إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا مباركا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم جل وعلا، وأن يزيدنا به إقبالا على ربنا جل وعلا، وأن يزيدنا به إيمانا وإحسانا في عبادتنا لربنا جل وعلا. أيها الإخوة، العبد إذا تفكر في حقيقة العبادة التي يؤديها وتفكر في أسرارها وحكمها يزداد عبودية لله جل وعلا في تحقيقه وفي أدائه لهذه العبادة، يزداد محبة لله ويشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة. فهذه المحاضرة الإخوة، أسرار الحج، ليست خاصة بالحجاج، بل ينتفع بها بإذن الله تعالى كل مسلم. وليس في دين الله أسرار وفي عبادة الله أسرار بمعنى أنها أسرار لا يعرفها إلا الخواص من الناس، لا، دين الله تعالى الحمد لله جاء للناس كافة. ولكن المسلم أحيانا لضعفه في العلم ولتقصيره في العلم تخفى عليه بعض حكم العبادات، فتكون كالأمر الخفي وكالسر عليه. وإذا عرف هذا الأمر يزداد محبة لربه جل وعلا وعبودية لله. فهذا الدين وهذه العبادات في ديننا من صلاة وزكاة وصيام وحج، عبادات في غاية الروعة والعظمة، لأن الذي شرعها هو ربنا جل وعلا العليم الحكيم الرحيم جل وعلا. ولذلك كانت هذه الشريعة دليلا على توحيد الله تعالى وأنه المعبود الحق، كما قال ربنا جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله يعني إلزموا صبغة الله، إلزموا دين الله. فماذا سمى الله تعالى دينه هنا في هذه الآية؟ ماذا سماه؟ صبغة، صبغة الله. سبحان الله، ما أجمل هذا الاسم لهذه العبادات ولهذا الدين. انظر إلى الشيء الذي يصبغ كيف يكون متزينا جميلا حسنا. وهكذا العبادات في الحقيقة فهي في غاية الروعة والجمال. وإذا أقبل المسلم على التعرف على حكمها يتزين الإيمان في قلبه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كيف يتزين هذا الإيمان في القلب؟ هكذا بالاستمرار في طلب العلم النافع والتفكر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، والتفكر في عظمة الله وأسمائه وصفاته. وعبادة الحج أيها الإخوة من أعظم العبادات التي ترسخ المحبة لله والذل لله جل وعلا في قلب المسلم. وهذه العبادة للأسف بعض المسلمين لا يعرف حقيقتها، بل بعض أعداء الإسلام يستغل هذه العبادة للطعن في الإسلام، فيقول أنتم المسلمون تطوفون حول حجر وتقبلون حجرا وترمون حجارة، ما هذا؟ وهؤلاء ما شموا حقيقة هذه العبادة وأسرارها. في الموسم، موسم الحج، نظر ابن عمر رضي الله عنهما ذات يوم إلى الحجيج فقال صاحب له: ما أكثر الحجيج؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أقلهم. سبحان الله، ما الذي قللهم في عين ابن عمر وهم كثير وكثير؟ فالإخوة، لنسأل أنفسنا ونقف مع أنفسنا وقفة محاسبة في الحج وفي غير الحج، في الصلاة وفي الحج في ذكر الله، هل نحج أو نعبد الله تعالى كما يحب الله؟ هل نحج حجة إنابة لله تعالى؟ هل نحج حجة محبة لله جل وعلا؟ هل نحج حجة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم؟ هل نحج حجة إحسان كأننا نرى الله في حجنا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. هل نحج حجة مودع كما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يقول شريح رحمه الله: الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير، ولكن الحاج حقيقة الذي فاز بالدرجات العلى قليل. ونحن نرجو الله تعالى ونحسن الظن بربنا جل وعلا أن يتقبل من المسلمين حجهم وعباداتهم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هل نفهم حقيقة الحج وروح الحج وأسرار الحج؟ هنا كلام جميل ابن القيم رحمه الله ذكره في مفتاح دار السعادة، كشف شيئا عن مقصد الحج لما ذكر بعض حكم العبادات ووصل إلى الحج. قال: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. يعني الحج ما يفهم حقيقته إلا المحبون لله، المشتاقون لله جل وعلا. قال: وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. تأمل كيف سمى الحج ماذا؟ قال: هو معونة الصلاة. معونة الصلاة يعني الذي يحج حج هكذا من قلبه استشعر فيها حقائق الحج. صلاته تتغير، حياته كلها تتغير. الحج يعينه على تحقيق أعلى الدرجات في صلاته في عباداته. سبحان الله. قال: وهو سر قول العبد لا إله إلا الله. بالفعل. ثم بين شيئا من حقيقته فقال: وهو مبني على المحبة الخالصة والتوحيد الخالص لله جل وعلا. ثم زاد في الكشف عن حقيقته فقال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لبيته. فنفس أحدهم إذا خرج للحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهكذا الإخوة، لو نستشعر حقيقة الحج ماذا تفعل إذا حججت حقيقة فعلك ماذا؟ أنت تترك بلادك وأهلك وزوجتك وأولادك وأموالك وتجارتك وعملك، تترك الدنيا وما فيها، بل تنخلع من ثيابك وتلبس لباس الإحرام، لباس الموتى، تتجرد لله من كل شيء وتسافر إلى ربك جل وعلا. لأن الذي يزور صاحبه في البيت ليس المقصد أن يرى جدران البيت وأثاث البيت، لا، المقصد صاحب البيت. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهذا ما يكون إلا عن محبة عظيمة وشوق للقاء المحبوب المعبود جل وعلا. سبحان الله، الإخوة تأملوا إلى حكمة الله ورحمة بعباده. الله تعالى لا يريد أن يجعل هذه المعاني الإيمانية في القلب فقط، من محبة وشوق للقاء الله والخوف والرجاء والذل، تكون فقط معاني قلبية في القلب، لا، بل شرع لنا عبادات في غاية العظم والجمال ترسخ هذه المعاني في القلب، كلها تصب في تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب ولا معظم ولا مألوه في قلبي إلا الله. كيف ترسخ هذه الحقيقة في القلب، وكيف يرسخ التوحيد في القلب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بهذه العبادات، وخاصة الحج. تخيلوا الإخوة يعني كيف أن الله تعالى وضع في الأرض بيتا في مركز العالم، كما قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. حتى اكتشفوا هذا علميا الآن، أن الكعبة تقع في مركز الأرض، وجعله هدى للعالمين، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هدى للعالمين، أعظم هداية توحيد الله، ترسيخ العبودية لله. تأملوا الآن، أنت إذا كنت تحب شخصا وتعظمه وتحترمه، من كمال المحبة أن تزوره في بيته وأن تلتقي به. سبحان الله، هذه المعاني في المحبة يريد الله تعالى منا أن نستشعرها حقيقة في عبادته. فجعل في الأرض بيتا عظيما هو بيت الله، وأمر الناس بحجه وبقصده حتى يتذوقوا هذه المحبة العظيمة والشوق العظيم والذل لله تعالى. ثم أيضا لو تنظر في الحج ترى أن الحج مثل يوم القيامة، تلبس لباس الموتى، ويقف الحجيج في صعيد عرفات تحت حر الشمس، يجأرون إلى الله باختلاف اللغات وارتفاع الأصوات وتفنن الحاجات، كأنه يوم المحشر. وهذه المعاني تراها في كتاب الله من تحقيق المحبة لله والتوحيد لله والتذكر اليوم الآخر. هذه مقاصد الحج تراها في آيات الحج. تأملوا الإخوة في سورة البقرة كيف افتتح الله تعالى آيات الحج بالإخلاص له جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وختم هذه الآية قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لأن هذه المعاني، معاني المحبة والتوحيد، كلها قائمة على ذكر الله وتقوى الله. تأملوا كيف انصبغت آيات الحج سورة البقرة بذكر الله تعالى، لأن أعظم علامات المحبة كثرة ذكر المحبوب. أنت إذا أحببت شيئا يظهر هذا على فلتان لسانك. بعض الناس إذا جلس في مجلس ما يتكلم إلا في العقارات، وبعضهم ما يتكلم إلا في التجارات، وبعضهم ما يتكلم إلا في العمل والترقية وشؤون العمل، وبعضهم يتكلم في الألبسة والموضات كما عند بعض النساء، وهكذا. وآخر إذا جلس مجلسا يستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس الواحد يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هكذا بعض الناس إذا جلس في مجلس يذكر الناس بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبه معلق بالله. فمن أعظم علامات المحبة كثرة ذكر المحبوب، فانصبغت آيات الحج بذكر الله وتقوى الله والتوحيد لله، كما قال الله تعالى مثلا في سورة البقرة قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا ما يليق بالذي خرج معظما لله أن يفسق وأن يصر على معصية الله في الحج. قال وما تفعل من خير يعلمه الله، مراقبة الله تعالى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كله ذكر لله. واذكروا الله في أيام معدودات واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ختمت آيات الحج بماذا؟ بالتذكير بالمحشر يوم الحشر. وافتتحت سورة الحج بقوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وافتتحت آيات الحج في سورة الحج بالتوحيد الخالص وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال الله تعالى في ثناياها حنفاء لله غير مشركين به ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وختمها بختام جميل رائع وبشر المحسنين وبشر المحسنين. تحج حجة إحسان كأنك تعبد الله تعالى كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه. ونسير مع هذه الرحلة المباركة بقلوبنا في هذه الليلة نتفكر شيئا من الحكم والأسرار في هذه العبادة العظيمة. وجميل بالمسلم أن يتذكر فضائل هذه العبادة، لأن تذكر الفضائل يشوق النفس ويعظم الرغبة فيها ويمسح المشقة إذا عرف أن لك كذا وكذا من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الإنسان في الدنيا يخاف من ماذا؟ يخاف من الفقر، يعمل في النهار ويدخر المال لماذا؟ حتى لا يحتاج إلى أحد. طيب الحج يغنيك لأنك سافرت إلى الغني الحميد جل وعلا، تذللت لله وافتقرت لله في حجك، فالله تعالى يغنيك. وأعظم غنى غنى النفس بالإيمان. فإنهما ينفيان الفقر، هذا ما يخافه الإنسان في الدنيا. وماذا يخاف الإنسان يوم القيامة؟ من الذنوب. قال والذنوب. فالحج فيه مصالح الدنيا والآخرة. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال لعمر بن العاص لما أسلم قال أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء جهاد؟ قال لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، والحج جهاد كل ضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جهاد في سبيل الله، ويحصل الإنسان على هذه البركات العظيمة. وهناك حديث طويل في فضائل الحج، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد الخيف في منى، فجاءه رجلان يسألانه عن فضائل أعمال الحج، ماذا لنا إذا خرجنا من بيوتنا، ماذا لنا إذا طفنا بالبيت، ماذا لنا إذا سعينا بين الصفا والمروة، ماذا لنا إذا رمينا الجمار. فسيأتي هذا الحديث معنا مفرقا إذا ذكرنا مناسك الحج. نستشعر أي الإخوة الآن كأننا سنحج الآن، كأنك ستخرج الآن إلى الحج، كيف يتحرك قلبك مع هذه العبادة؟ هكذا نريد في هذه المحاضرة أن نستشعر هذه الأسرار والحكم، وكيف يتلذذ الإنسان بهذه العبادة من أول ما يخرج من بيته. تغتسل للإحرام في بيتك، وإنما قدمت هذا لأن هذا الذي يتيسر الآن للناس، ما يتسنى له أن يغتسل عند الميقات، فتغتسل غسل الإحرام في بيتك. وقبل هذا، قبل هذا نسيت أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما ينبغي للحاج أن يتذكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إضافة، وأي إضافة، شرف عظيم أضافهم الله تعالى إلى نفسه، الحجاج والعمار وفد الله. فأول ما ينبغي الحاج أن يستشعره يسأل نفسه، يقول: من الذي شرح صدري للحج في هذه السنة؟ من الذي ألهمني أن أحج؟ من الذي يسر لي سبل الحج؟ الله تعالى اختارني، الله تعالى كتب أسماء الحجيج في هذا العام، فرغ الأمر، اختيار من الله. هكذا تستشعر، تقول: سبحان الله، سبحانك ربي ما أرحمك، اخترتني بأن أكون من وفدك، وأنا ليس لي فضل، الفضل لك وحدك يا رب. تشعر بعظيم النعمة التي أنت فيها. علي بن الموفق رحمه الله جلس مترددا هل يحج هذا العام أو لا، وقال: إلى متى أتردد في هذه القفار وقد حج 60 حجة والحمد لله. فنام فأتاه آت في المنام، قال له: يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فخرج للحج. فيستشعر الحاج هذا الكرم من ربه جل وعلا، أن الله تعالى اختارني واصطفاني لأن أكون من وفده، من حجاج بيته. فأسأل الله تعالى أن يبارك لي في هذه الحجة، ويعينني عليها، على الإحسان فيها. تغتسل غسل الإحرام، سبحان الله، تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلبي يخشع لله ويعظم الله تعالى في هذا الغسل. تأملوا الإخوة، لما كانت الوفادة هنا عظيمة، وفادة على الله، كانت البداية عظيمة. ما كانت البداية مجرد وضوء، بل غسل. تشعر في قلبك لما تغتسل أنني أغتسل إجلالا لله، أنا سأفد على الله، أغتسل حتى أفد عليك يا رب طاهرا نقيا، وكما أغسل جسمي فأرجو من ربي أن يغسل قلبي من الشهوات والشبهات، من الشرك والرياء والبغضاء والحسد والعجب والكبرياء، حتى أجد طاهرا على الله. هذه المفادة عظيمة، فالمقدمة عظيمة. اليوم أنت تغتسل، وغدا ستقلب على خشبة الغسل ويغسلونك. تتذكر هذا اليوم، لأن الحج الإخوة هكذا يربط قلوبنا بالله وبالدار الآخرة. اليوم تغتسل وغدا ستغسل. إن كنت تصب على رأسك وجسمك الماء البارد، تتذكر أهل النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فأسأل الله تعالى أن يحرم بشرتي على النار. هكذا تعيش بقلبك مع كل فعل تفعله في الحج. تلبس لباس الإحرام، الرداء والإزار الأبيضين. سبحان الله، هذا اللباس لباس الموتى، لباس الذل. اليوم أنا ألبس اللباس، وغدا سألف في كفني، ألبس هذا اللباس الذي هو تماما كالكفن، فينصبغ قلبك بالموت والخشوع والذل لله. تتذكر الموت في كل أفعال حجك، تقول هذه حجة مودع، هذا آخر طواف، هذا آخر وقوف بعرفة، هذا آخر وقوف بمزدلفة. كيف ستحج؟ تحج بإحسان واجتهاد في تحقيق العبادة لله. والله لا أنفع من تذكر الموت، من تذكر الموت عند أداء العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قد صلي صلاة مودع، إذا أردت أن تخشع صلي صلاة مودع. كذلك حج حجة مودع، تذكر الموت وأنت تلبس لباس الموتى، تشعر أن الموت قريب، بل تشعر أنك ميت، كما قال الله لنبيه وهو حي في الدنيا، قال لو إنك ميت وإنهم ميتون. تخيل لو أن ميتا دفن بكفنه ثم قام من قبره وقد رأى فتنة القبر وعذاب القبر، ثم قيل له عندك فرصة أخرى قم واعمل، كيف يعمل في الدنيا؟ كيف يعمل في الدنيا؟ هكذا حقيقة الحاج، يلبس الكفن ويمشي بين الناس بكفنه كأنه ميت، يمشي بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إلى من بقية دنياكم. ماذا يتمنى الإنسان عند الموت بعد الموت؟ والله يتمنى أن يخرج من قبره يقول استغفر الله، يقول لا إله إلا الله. هكذا الحاج لا يضيع نفسا في حجه في غير ذكر الله. حج الأوزاعي رحمه الله فما رؤيا إلا مصليا ساجدا، وحج محمد بن واسع رحمه الله فكان يقول للذي يسوق الإبل ارفع صوتك به يعني الحداب حتى لا يسمع الناس قراءته بالقرآن هو يصلي في الليل، ذكر لله. فهذا اللباس يذكرنا بالموت وبالآخرة، فينصب القلب الحاج بالخشوع. ممكن أن يلبس اللباس من بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لباس الإحرام من بيته في المدينة، أو يلبس اللباس عند الميقات. يخرج الحاج، تودع أهلك، تقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبل رأس أمك ورأس أبيك، وتفارق زوجتك وأولادك، تشعر بلوعة في صدرك، حزن الفراق، فراق الأحبة. خرج بعض السلف وفي الطريق بكى، فقال رفقاؤه لعله تذكر أهله وعياله، فقال لا والله إني تذكرت بها الرحلة إلى الدار الآخرة. اليوم أنت تخرج باختيارك من بينهم، ولكن غدا هكذا تقول، غدا سينتزعني ملك الموت من بينكم، مكره بدون اختيار. تخرج من بيتك يبدأ كرم الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك
تأم البيت الحرام لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت درجة. الله أكبر، شهادة عظيمة على الله. انظر إلى الأجور والكرامات، حسنات من أول ما تخرج من بيتك، تسافر، تجهز الشنطة، الحقيبة، تسأل نفسك ماذا جهزت للسفر الطويل إلى الدار الآخرة، وتزودوا. ثم قال الله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. بكى أبو هريرة رضي الله عنه عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على قلة زادي وبعد سفري. أبو هريرة رضي الله عنه يبكي على قلة زاد، وهو راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل: أبكي على قلة زادي وبعد سفري. تهيئ نفسك للدار الآخرة. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في المطار الناس يحملون الحقائب ويزنونها، وكم وزنها وعلينا وزن، وأنت تعيش في عالم آخر. سبحان الله، الآن الناس يحملون هذه الحقائب، فقيل: غدا أنا سأحمل الحسنات والسيئات على ظهري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ميزان دقيق جدا، اترك هذا الميزان في المطار. الله أكبر، ماذا أعددت؟ تسافر وتقول دعاء السفر، ولا نستطيع أن نقف مع كل كلمة فيه، تستشعر نعمة الله تعالى عليك: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا وصلت الميقات يبدأ الآن الدخول في النسك، وخلينا نمشي مع حج التمتع. تعتمر أولا ثم تحج. إذا وصلت الميقات تنظر الآن الناس يفيدون على الله، كل هؤلاء في الطائرة سيحرمون سيلبون، تستشعر هكذا أنه الآن ملايين يفيدون على مكة، وفد الله يقفون بعرفة يدعون ويبكون. تستشعر الآن سيبدأ السباق عند الميقات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. تسأل نفسك: الحج يحج فيه الملايين، منهم العلماء، منهم الدعاة، منهم الأغنياء، منهم الفقراء، منهم العوام الذين لا يعرفون شيئا. تسأل نفسك: يا ترى أيهم أقرب إلى الله؟ ما تدري، قد يكون هذا الإنسان الفقير الذي لا يلقي له الناس بالا هو من أعلى الناس مرتبة في الحج. رأى ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم رجلا رث الهيئة فقيرا، فقال: هذا من الحاج، هذا من الحجيج، يعني الذي حج حجة حقيقية دليلا لله. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، متذللا لله. وكانت زميلته، يعني ما حمل معه بعير آخر لحمل الأمتعة، لا، بعير واحد. تسأل نفسك: أنا ماذا ترتيبي من بين هذه الجموع؟ هل أنا من المليون الأوائل ولا من المليون الأواخر؟ هل أنا من 100 الأوائل؟ هل أنا من 10 الأوائل؟ ما تدري، كرم الله واسع. الله أكبر. وهذا الإخوة في كل عبادة، لا نحن صلينا صلاة العشاء، ملايين صلوا صلاة العشاء في الأرض، ما ترتيبي أنا عند الله؟ هذا المقام مقام المنافسة، يجعل الإنسان يعني يحرص على عبادة الله والخشوع فيها، ثم يترك مقام المنافسة ويرتقي إلى مقام المسارعة إلى الله. تقول لنفسك حتى لو أن الناس يعني تكاسلوا وتخاذلوا وعجلت إليك ربي لترضى، أنا خرجت لله. عند الميقات تتطيب من سنن الإحرام الطيب، الله أكبر، أتطيب إجلالا لله جل وعلا. إذا أردت أن تفد على الملك انظر كيف تتطيب، هكذا في الحج تستشعر هذا الطيب إجلالا لله وتعظيما لله. وتلبي بالعمرة أو الحج على حسب النسك، تقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر، هذا أمر عظيم للإخوة لو نستشعره. علي بن الحسين رحمه الله لبى فاصفر لونه، أمر عظيم، وكان رحمه الله إذا توضأ يصفر لونه. ويقول بعض من صحب أنس بن مالك رضي الله عنه لما لبى أنس بالحج ما استطعت أن أكلمه، ولما لبى شريح رحمه الله كان كالحية الصماء، خشوع لله، خضوع لله. لما قلت لبيك اللهم عمرة أنت الآن دخلت في وفد الله، أصبحت من وفدك يا الله. لبيك اللهم عمرة تستشعر ماذا؟ تعبد الله كأنك تراه، تستشعر حقيقة وكأنك تسمع ربك جل وعلا وهو يقول لك يا عبدي دعوتك لزيارتي فقلت لبيك اللهم عمرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا نفسك لربك جل وعلا وأنت تسير إليه، نفسك لبيك اللهم لبيك، تستشعر حقيقة أن الله تعالى دعاك فقلت له لبيك، كأنك تسمع نداء الله تعالى وهو يدعوك، فيمتلئ قلبك بالهيبة والمحبة لله والشوق للقاء الله، تصرخ بالتلبية صراخا الله أكبر سبحان الله، وكأنه بث وإخراج لمحبة مشتعلة في القلب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. والله لو نتخيل هذا المشهد على حقيقته، والله 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 يشعر الإنسان بحقيقة الذل والتعظيم لله. الصحابة رضي الله عنهم لما يلبون تباح أصواتهم تنقطع إذا بلغوا الروحة قريبا من المدينة، يمثل قليلا حتى نعرف الحقيقة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والله الإخوة عالم آخر، نحن تلبيتنا تلبية تختلف تماما عن تلبية الصحابة والأنبياء، الحق يقال والله كانوا يستشعرون حقيقة التلبية، لبيك اللهم لبيك، تعظيما لله، تشعر بالتعظيم والهيبة لله تعالى وتستشعر هذه التلبية كلها ذكر لله وكلها توحيد لله، كما قال جابر رضي الله عنه قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، أنا مجيب لك يا الله، مستسلم لحكمك، منقاد لأمرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك لك في ألوهيتك، أنت المعبود الحق، لا شريك لك، لا مال ولا دنيا ولا نساء ولا تجارة ولا رياء ولا سمعة، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. توحيد الأسماء والصفات، الحمد لك، تحمد الله على هذه النعمة، وفقك للحج، أن جعلك مسلما، والملك لا شريك لك، توحيد الربوبية والملك لله، جمعت أركان التوحيد الثلاثة. يقال امرأة لبة يعني محبة لولدها، فالتلبية محبة لله. يقال ألب الرجل بالمكان يعني لزم المكان، فالتلبية لزوم لطاعة الله. يقال لب الشيء، لب التفاح يعني أصله وخالصه، فالتلبية إخلاص لله. ذكر ابن القيم أكثر من 20 فائدة في فقط يعني التلبية. تستشعر هذه المعاني في التلبية والله لا تشبع منها. ثم إذا استشعرت أن الكون من حولك يسير معك بالتلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. الله أكبر، كم لك من الأجور الدال على الخير كفاعله، كل ما يلبي الحجر والشجر فتحصل على أجور. تأملوا إلى عظمة التوحيد، كل هذه الكائنات توحد الله، تعبد الله وحده. للأسف الآن بعض الحجيج في بعض البلاد الإسلامية إذا أراد الحج أولا يذهب إلى قبر ولي ويطوف حوله ثم يذهب إلى الحج حتى يبارك الله له في حجه، وإذا رجع كذلك يرجع ويطوف حول القبر ثم يذهب إلى بلاده. سبحان الله، والحج قائم على التوحيد المحض لله خالص لله، الكون كله يلبي لأنك تلبي بتلبية التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا بشر، قيل بماذا؟ قال بالجنة. هل سيشبع القلب من التلبية؟ إذا وصلت الحرم تقطع التلبية، سبحان الله، لأنك وصلت إلى من لبيت له، وصلت تقطع. تدخل الحرم خاشعا، فإذا رأيت الكعبة ترفع يديك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، تدعو بما شئت. وثبت عن عمر رضي الله عنه دعاء جميل، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كأنك لما ترى الكعبة وصلت إلى بيت الله، وصلت إلى ربك جل وعلا الذي وفدت عليه، وصلت إلى بيته، فيحييك الله تعالى كأنك تسمع تحية الله، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وترجو الله تعالى أن تسمع هذه التحية حقيقة، الآن ما تسمعها في الدنيا، لكن غدا ستسمعها في الجنة بإذن الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تستشعر هذه التحية من ربك جل وعلا، تستشعر كمال القرب إلى الله. أنت الآن بجوار بيته، تبدأ تطوف بالبيت، تأتي تبدأ الطواف من الحجر الأسود. سبحان الله، إذا وقعت عينك على الحجر الأسود تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. سبحان الله، الخطايا تؤثر في هذا الحجر حتى كان أسود، فكيف بقلبي؟ هذا يبعدك من المعاصي والذنوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، عبرة للمعتبرين هذا الحجر. وتأملوا الإخوة في حقيقة الطواف، حقيقة بالعبادة، لا كما يقول أعداء الإسلام أننا نطوف حول البيت حجارة، لا، الله الأمر أعظم وأعظم من هذا. مسألة اتباع ولكن أيضا تأملوا كيف هذا الطواف يغرس الذل والمحبة في قلب العبد. تخيلوا عبدا فقيرا مسكينا أراد حاجة من سيده، فذهب إلى بيته، أول ما وصل عند السيد أخذ يده قبلها وعاهده على طاعته، ثم أخذ يطوف ببيت سيده. تخيل هكذا خادم وعبد وفقير يطوف حول بيت السيد، شوط شوطين ثلاث وأربع، ويطوف حول بيت السيد، كلما جاء إلى الركن الأعظم عند باب البيت قبله ومسحه، وكلما جاء إلى الركن الذي قبله تعظيما لرب البيت مسحه. منظر في غاية الذل وفي غاية التقرب والمحبة، هذه حقيقة الطواف. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف حول الكعبة، فجاء عروة بن الزبير يخطب ابنته سودة، فما رد عليه وأكمل الطواف. ثم قال له ابن عمر، قال والله إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن أبي رواد رحمه الله وبعض السلف قال كانوا يطوفون خاشعين متذللين لله كأن على رؤوسهم الطير، يرى أنهم في نسك وعبادة. هكذا كان طواف السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، صلاة قرب من الله، صلة بالله، إلا أن الله حل في الكلام فلا تتكلم إلا بخير. هكذا تستشعر كمال القرب من ربك جل وعلا، حتى تقبيل الحجر تستشعر في كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تستشعر كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني لو استشعر المسلم أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في معناه ومشى هذا الأثر، أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل يمين الله وصافحه. وهذا طبعا ليس على حقيقته، لأنه قال يمين الله في الأرض، والله تعالى على عرش استوى جل وعلا. فالمقصد يعني استشعار كمال المحبة لله والذل لله. فالمهم هكذا تطوف وتدعو الله تعالى وتسأل حاجتك بقلب يشعر بالقرب من الله والانكسار والافتقار وكمال المحبة لله وأنت بجوار بيته. وإذا ختمت طوافك تختم بالدعاء الجامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنتهي من الطواف تأتي عند مقام إبراهيم، وطبعا ما يفوتنا أن نتذكر كلما طفت تقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله، هذا يجدد الخشوع. وكما تدخل الصلاة بالتكبير فكذلك الطواف، في كل شوط تكبر. حقا الطواف بالبيت صلاة. ثم تأتي إلى مقام إبراهيم تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم سبحان الله. لماذا خلف المقام؟ تبي الحجر الأسود أعظم من المقام، لماذا ما نصلي ركعتين خلف الحجر الأسود؟ نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم مجرد حجر قام عليه إبراهيم لما ارتفع جدار الكعبة ليبني الكعبة، فحفظ الله تعالى أثر قدميه في هذا الحجر سبحان الله. يقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. ثم ماذا يقول من هذه الآيات؟ يختار مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. لماذا؟ ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلون خلفه. إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به. هذا المقام الإخوة كأنه رمز لإبراهيم، وأنت لما تصلي ركعتين خلف المقام كأنك ترى إبراهيم أمامك والنبي صلى الله عليه وسلم أمامك. وتقتدي بهما، لأن إبراهيم هو إمام الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج على ملة إبراهيم، على نسك إبراهيم، هو الذي بنى الكعبة، هو الذي دعا لهذا البيت بالأمان حتى تتحقق العبودية عنده، وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كل هؤلاء الملايين لما يجدون على مكة ببركة دعوة إبراهيم. وذبح الهدايا سنة إبراهيم، ورمي الجمار سنة إبراهيم، والوقوف بعرفة سنة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سار على سنة إبراهيم في الحج. فهكذا سبحان الله تستشعر العظمة في هاتين الركعتين، تصلي ركعتين لله جل وعلا خلف المقام، مقام إبراهيم، وكأنك تعاهد نفسك على اتباع ملة إبراهيم. أتدرون ما ملة إبراهيم؟ التوحيد الصافي النقي، كما قال الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين، هذه ملة إبراهيم، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني محياي لله، يعني نظراتي لله، كلماتي لله، سماعي يكون لأجل الله، نومي لأجل الله، طعامي وشرابي أتقوى به على طاعة الله، كل حياتي لله، خطواتي لله. ملة عظيمة هذه، ملة إبراهيم، توحيد صافي لله، تستشعر هذه العظمة وأنت تصلي خلف المقام هاتين الركعتين، تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وسورة الكافرون، كلها توحيد وعبودية لله. تصلي ركعتين، ونسينا نذكر الاطباع، كشف الكتف الأيمن في الطواف، الطواف الأول يعني طواف العمرة أو طواف القدوم فقط، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا مكة لأداء عمرة القضاء في السنة السابعة، لما منعوا من العمرة، قال المشركون إنه سيأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يرمل، يعني يسرعوا في أول ثلاثة أشواط، يسرعوا في المشي قريب من الهرولة، حتى يقول عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل، إن كنا رأينا بالمشركين فقط، رملنا حتى يرانا المشركون. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. سبحان الله، وأنت ترمل وتكشف كتفك الأيمن تستشعر عزة الإسلام، كما أغاض الصحابة رضي الله عنهم المشركين، هكذا تستشعر أن هذا الدين عزيز ومنصور بإذن الله. بعد أن تصلي ركعتين تشرب من زمزم، سبحان الله تفرح بهذه الضيافة، سبحان الله انظروا إلى الحج وجمال الحج، طفت حول بيت الله تعالى وصليت ركعتين، بعد أن تذللت واقتربت من ربك جل وعلا، يقول لك الله يا عبدي هيا أقبل على ضيافتي، اشرب من زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي طعام طعم وشفاء سقم، خير ضيافة على وجه الأرض ماء زمزم. ذلك ابن عباس كان إذا جاءه ضيف يعطيه ماء زمزم، يضيفه بماء زمزم، خير ضيافة، كأنك في ضيافة الله، تشرب من زمزم، تصب على رأسك ماء زمزم، سبحان الله تفرح بضيافة الله لك. ثم وأنت ذاهب إلى الصفا تقول نبدأ بما بدأ الله به، فإذا اقتربت من جبل الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم تقف على جبل الصفا تنظر إلى الكعبة قبل أن تسعى، تسعى بقلب حاضر، تتذكر أصل السعي. أطلنا ولا أطلنا عليكم؟ طيب باقي الحج طويل، أزلنا العمر. طيب نحاول نمشي سريعا. طيب تقف على جبل الصفا تتذكر أصل السعي، وكأنك لما ترى الكعبة كأنك ترى هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قد تركهما إبراهيم في مكان ليس فيه حيوان ولا نبات ولا شيء، صحراء طاحنة عند دوحة عظيمة، تركها هناك، ترك عندها شيء من الماء والزاد، ذهب عنها ولا عنها مدبرا، ذهبت إليه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ ما يلتفت إليها. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. توكل على الله، عجيب، ثقة بالله، إذن لا يضيعنا، لا يوجد أي سبب للحياة في هذا المكان. وقف إبراهيم على الثنية فدعا الله تعالى، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وذهب نفد الطعام والشراب، والأم ترى ابنها يتلوى من الجوع يموت أمامها، ماذا تفعل؟ رأت جبل الصفا، أقرب جبل إليها، صعدت جبل الصفا تبحث عن الماء يمين يسار، لا يوجد شيء. رأت جبل المروة أقرب جبل إليها، فمشت حتى إذا كانت بين هذين العلمين الأخضرين، كان واديا خفضا، جرت جريا شديدا، ثم أكملت مشت حتى المروة 7 أشواط تبحث عن الماء. هكذا تسعى كما سعت هاجر بقلب هاجر. انظروا كيف كان قلب هاجر، كان قلبها مليئا بالافتقار والتذلل والثقة بالله والتوكل على الله والرجاء، رجاء أن يفرج الله تعالى عنها. هكذا تسعى بقلبها، هكذا الحج، وإلا لماذا يحفظ الله تعالى لنا هذا الفعل، فعل امرأة تبحث عن الماء، يجعله الله تعالى ركنا في الحج والعمرة، لأنه من أعظم صور التوحيد والتوكل على الله. هذا الفعل قلب ممتلئ باليقين والتوكل والثقة بالله. فتسعى بهذا القلب، قلب هاجر بقلب منكسر لله، هكذا وأنت تسعى بين الصفا والمروة يمتلئ قلبك بالافتقار، كأنك تعيش هكذا في صحراء لا منقذ لك من صحراء الدنيا المليئة بالشهوات والفتن إلا الله تعالى. ترجو الله، ترجو الله تعالى أن يجعلك على الصراط المستقيم، أن يصلح حالك، أن يجعلك من المحسنين المقربين كما أصلح الله تعالى شأن هاجر. تقف على جبل الصفا تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تتذكر كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على هذا الجبل وهو يقول للناس المشركين: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيقول له أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ تمر الأيام والأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على نفس الجبل الذي أعلن عليه الدعوة ويرفع عليه راية التوحيد ويشكر الله تعالى على هذه النعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو مرة ثانية، ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم تمشي إلى المروة، وهكذا تمشي مترددا بين الصفا والمروة. سبحان الله، إذن هذه صورة فيها الذل، مثل العبد الذي خرج من بيت الملك إلى فناء الملك ولا يدري ماذا قضى له الملك، فيبقى خائفا راجيا مترددا ذاهبا جائيا، يسأل الله تعالى أن يغفر له في هذه المرة إن لم يغفر له في الأولى. تذلل لله، ثم بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصر رأسك. سبحان الله، الله تعالى سمى العمرة بأكملها حلقا وتقصيرا. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما قال طائفين ولا ساعين، قال محلقين رؤوسكم مقصرين. الله أكبر، هذا يدل على عظم شأن هذه العبادة الإخوة. انظر إلى السجين يحلق رأسه، لماذا؟ حتى يذل. هكذا لما تضع رأسك هكذا عند الحلاق تستشعر وكأنك تضع ناصيتك بين يدي الله جل وعلا، وأنك متذلل لله. هكذا قلبك ينطق، يا رب أنا أزيل هذه الزينة من على رأسي وأحلق رأسي تذللا لك خضوعا لك يا رب. عبادة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين والمقصرين. ثلاث رحمات للمحلقين، لأنه مظهر عظيم للذل والعبادة لله. ولا تنسى الأجور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت بها درجة، وأما صلاتك خلف المقام فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة. وقال ما تقع شعرة على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. الله أكبر. هنا تنتهي من العمرة، ثلث ساعة ننتهي من الحج، لأن المناسك مرت معنا، بقي معنا شيء قليل، لكن الإخوة طلبوا أن نكمل المحاضرة هذه في يوم الأربعاء، فأنتم بالخيار، لكن أنا تعالى أنا مرتبط يوم الأربعاء، عندي محاضرة في جميرة. واصل. طيب، يجلس الحاج بعد ذلك إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، كذلك في مكانك في الفندق تغتسل غسل الإحرام، تستشعر ما استشعرناه من قبل، لكن هنا الإخوة الأمر يختلف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة والموعد قريب، الموعد قريب، أنا خرجت لزيارة ربي جل وعلا، وأعظم موقف وأعظم قرب من الرب جل وعلا إنما يكون في عرفة، فالموعد قريب، موعد اللقاء والاقتراب قريب، حتى غسلك هنا يكون له شأن آخر، تتهيأ للقاء الله تعالى، تغتسل خاشعا، تتطيب إجلالا لله، تلبس لباس الإحرام، لباس الذل والكفن. إذا ركبت دابتك قلت لبيك اللهم حجا، تلبية هنا تختلف، دخول في الحج، تستشعر أن الله يسمعك، دعاك فقلت لبيك، لبيك اللهم حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تذهب إلى منى، اسمه يوم التروية، فهذا يذكرك بنعمة الله تعالى عليك. كانوا يروون الماء في ذلك اليوم، يأتون بالمياه في منى في هذه الأماكن، أنه هذه الأماكن ليس فيها ماء في القديم، لكن الحمد لله الآن السبل تيسرت، المياه ودورات المياه والخيام والمساكن والمستشفيات، والحمد لله نعمة من الله. ليس لك عمل في منى إلا أن تصلي الظهر قصرا في وقتها والعصر قصرا في وقتها، ركعتين ركعتين لا تجمع بينهما، ثم المغرب ثم العشاء 3 ركعات ثم ركعتين فقط، جالس في منى تلبي، لكن هذا الجلوس له شأن عظيم الإخوة، كأن هذا الجلوس استعداد وتهيؤ للقاء الله جل وعلا كالمقدمة بين يدي عرفة، كما أنك عند الميقات تلبي إلى أن تصل. تأمل، ما كانت التلبية بعمرة والحج عند الكعبة أو في مكة في الحرم، لا، تعظيما للبيت حتى يستعد القلب يكون خاشعا لله تكون التلبية من الميقات. كذلك هنا تلبي يوم منى، تكثر من التلبية، تذكر الله، تقرأ القرآن، تهيئ نفسك، تجلس في مجالس العلم، تتعلم وتستشعر فضائل الحج ومقاصد الحج، وأنت في قلبك هكذا تستشعر قرب اللقاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده الله تعالى للقائه طار اشتياقا، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته قبل السلام، قبل أن يسلم، في صلاة دعاء طويل فيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الذي يذوق حلاوة القرب من الله يشتاق للقائه جل وعلا. كذلك وأنت جالس في منى قلبك يمتلئ من الشوق للقاء الله، تقول: غدا اللقاء، غدا الموعد، هذا الموعد الذي انتظره، خرجت من بلادي وتركت كل شيء لأجل هذا اللقاء والموعد العظيم بعرفة. تلبي وتلبي، تستشعر عظم هذه التلبية ومعانيها، وأنت في أيام مباركة، في أيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، أيام العشر. تنام في منى ثم يطلع فجر عرفة، وأنت في منى تصلي ركعتين. أنت إذا قمت من نومك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله، نحمد الله كل يوم على أن من علينا بعمر جديد ويوم جديد، لكن الحمد هناك يختلف. الحمد لله الذي أحيانا، أحيانا لأي يوم؟ يوم عرفة، لهذا اليوم الذي يعتق الله تعالى فيه عبادة من النار، أكثر ما يعتق الله تعالى فيه من النار في يوم عرفة. قلبك يخشع، يستشعر عظم النعمة. تصلي الفجر في منى، ثم إذا طلعت الشمس تنطلق إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة قريب من عرفة، قبيل عرفة، استراح هكذا. قد لا يتيسر لك هذا اليوم، لكن إذا نزلت في عرفة تستريح، تتقوى على طاعة الله والدعاء. ثم خطب بأصحاب رضي الله عنهم في وادي عرنة، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم. انظر، حتى صلاة العصر جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء. العجيب الإخوة في عرفة أن عرفة هي الموقف الوحيد خارج حدود الحرم. يعني الآن هذه مكة، ثم تأتي ماذا؟ منى، ثم تأتي ماذا؟ مزدلفة، ثم تأتي عرفة. عرفة خارج حدود الحرم، يبدأ الحرم من مزدلفة، وعرفة خارج الحدود. سبحان الله، انظر كيف الحاج يفعل. بعد أن تهيأ للقاء الملك يخرج خارج حدود الحرم، يقف، يقف على عتبة الباب كالمسكين كالفقير، يقف متضرعا داعيا سائلا باكيا من الظهر إلى غروب الشمس، وهو واقف عند عتبة الباب كالمطرود المبعد الذليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: نزلت مكة فإذا أنا بجعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، فقلت له: يا ابن رسول الله، لأنه من آل البيت يبنى رسول الله، لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ كيف كان السلف يستشعرون هذه الحقائق الإخوة؟ هذه الحقائق ليست أمور جديدة في الدين، لا، السلف يستشعرونها ويعرفونها. قال سفيان الثوري: لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ قال: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، وعرفة بابه، فإذا جاءه الوافدون وقفوا عند عتبة الباب يتبرعون ويبكون، فإذا تبرعوا وبكوا فتح لهم. تأمل إلى هذه الحكمة الجميلة. تقف في عرفات، وأعظم ما تستشعره كمال القرب من الله. تقول لنفسك: هذا يوم اللقاء، كأنك ترى الله، اعبد الله كأنك تراه، اقترب من ربك، تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. كيف يكون قلب الحاج وهو يستشعر حقيقة أن الله قريب منه، أن الله تعالى نزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ويباهي بكم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ لا تملك والله إلا أن ترفع يديك خاشعا محبا مشتاقا ذليلا خائفا راجيا ترجو رحمة الله: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، تسأل الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قام يدعو الله تعالى من الظهر إلى غروب الشمس، حتى لما سقط خطام الناقة رفع يدا وتناول الخطام بيد آخر بيد أخرى وتلبي وتكبر. التكبير يبدأ من فجر عرفة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لأن الموعد اقترب الآن الفجر هذا اليوم العظيم، فتخلط التلبية بالتكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة التوحيد أعظم ما يكون بعد الدعاء في عرفة. لماذا؟ هذا المكان عرفة له حنين في القلب، كأننا نجدد العهد مع ربنا والتوحيد مع ربنا جل وعلا في هذا المكان. لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أخرجهم أين؟ بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله استخرج ذرية آدم بنعمان بعرفة في عالم الذر، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فكأننا نجدد التوحيد والعبودية لله. ترى الناس في عرفة في صعيد واحد يبكون ويتضرعون تحت حر الشمس، تستشعر يوم المحشر. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا وقد تظلل في خيمته يدعو الله تعالى، فقال: أضحي لمن أحرمت له، أخرج إلى الخارج، لا تجعل بينك وبين السماء شيء، تستشعر القرب من الله. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستحسن ويستحب، وينظر الإنسان إلى الأمر الذي يعني يخشع معه قلبه. المهم هكذا تقف داعيا متضرعا في عرفة تستشعر أن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أقرب ما يكون هنا في عرفة، هذا هو يوم اللقاء، اليوم المشهود. فتدعو الله تعالى، ثم بعد ذلك يقال لك ازدلف، اقترب. المزدلفة الازدلاف من القرب، فتزدلف تصلي المغرب والعشاء وتنام، كأنه الله تعالى يقول لك استرح بعد طول الدعاء، نم يا عبدي، تنام نومة المحسنين، تقوى على أعمال يوم العيد. تصبح بالمزدلفة، هذا الباب الثاني، فتقف الوقوف الثاني. فإذا فضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، تتضرع لله باكيا بعد صلاة الفجر وسائلا الله تعالى، ثم إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك تفد على الله، تفتتح أعمال يوم العيد. بماذا؟ هذا اليوم يوم النحر، الحج الأكبر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني اليوم العاشر، ثم يوم القر يوم الحادي عشر. فتفتتح أعمال يوم العيد برمي جمرة العقبة الكبرى، الجمار ثلاث، هذه الجمار، وهنا مكة وهنا باقي منها، تأتي ترمي هذه الجمرة من هذه الجهة بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، تعادي الشيطان، لأن الشيطان ظهر لإبراهيم في هذه الأماكن الثلاث فرماه بالحصيات. فنرمي الحصى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لملة إبراهيم، تستشعر أنك تعادي الشيطان. ليس المقصد الشيطان موجود وأنك تأتي بحجارة كبيرة وترمي، لا، لكن هذه معاداة الشيطان، الله أكبر سبحان الله. تأملوا كيف جعل هذه المعاداة فعلية، كأنك يعني تريد أن تقضي على هذا الشيطان ولا تطيعه مرة أخرى، تقول بالحجر هكذا الله أكبر، كيف بعد ذلك تطيع الشيطان؟ وتأمل كيف افتتحت هذه الأعمال برمي الجمرة، كأنها استعاذة فعلية تخرج حظ الشيطان من قلبك، ثم تنحر هديك، تخرج حظوظ الدنيا الأخرى من قلبك كما أخرجت حظ الشيطان من قلبك. لأن أصل النحر ماذا؟ قال إبراهيم لإسماعيل عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف كيف الاستسلام لله، أسلم وتله للجبين، وضع السكين على عنقه وتله للجبين، وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اختبار شديد، فكانت محبة الله تعالى في قلبه أعظم من كل شيء، حتى من الولد، مستعد أن يذبح ولده لأجل محبة الله. هكذا الحاج يستشعر، يخرج كل حظوظ الدنيا من قلبه وهو يذبح هذه الذبيحة، يستشعر هذا الموقف من إبراهيم. وفديناه بذبح عظيم، فجعل الله تعالى هذا الذبح سنة للأمة المحمدية. قال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. وقال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. حتى ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: حصى الجمار ما تقبل منه رفع، رفع إلى السماء، وإلا كان أكبر من ثبير. أمر عظيم. بعد الرمي والنحر أخرجت حظوظ من قلبك، تتذلل لله مع إكمال المحبة لله، تتذلل لله، تحلق رأسك كما مر معنا ذل لله، وتتحلل وتفد على الله مرة أخرى عند بيته وأنت متطيبا، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. تطوف حول البيت، تقترب من ربك، تسأل الله تعالى، تصلي خلف المقام، تقبل على ضيافة الله، تشرب من زمزم، تسعى بين الصفا والمروة للمتمتع، أو للمفرد والقارن إذا ما سعى مع طواف القدوم، ثم تذهب إلى منى، تبيت ليالي منى في منى، وما عندك عمل إلا رمي الجمار الثلاثة، كل جمرة بسبع حصيات، ترمي الجمرة الأولى بسبع ثم تقف أمامها كما جاء في البخاري تدعو الله، ثم ترمي الثانية ثم تقف عن يسارها هنا بينها وبين الثالثة، ثم ترمي الثالثة من هذا المكان، كل واحدة بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، تعادي الشيطان. سبحان الله، ما أجمل هذا الجلوس في منى الذي فيه ذكر لله، واذكر الله في أيام معدودات، أيام التشريق، أيام منى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر لله. تأمل إلى قول أيام أكل وشرب، يعني بعد أن طفت وسعيت ما تذهب مباشرة إلى بلادك، لا، قال لك اجلس أنت في ضيافة الله. سئل في تكملة الأثر سفيان الثوري، سأل جعفر بن محمد رحمه الله، قال له لما حرم الله صيام أيام التشريق؟ فقال هؤلاء في ضيافة الله، وكيف لا يقبل الضيف ضيافة يعني الملك والسيد، تستشعر كرامة الله تعالى وفضل الله تعالى، وأنت تأكل وتشرب هناك، تأكل من الأضاحي ومن الهدايا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في ضيافة الله. سبحان الله، وتغيظ الشيطان في هذه الأيام، كأنك تجلس جلسة المنتصر على عدوك، بل المرابط قبل أن تسافر، هكذا تعاهد ربك أن الشيطان لا يدخل عليه مرة أخرى، ترميه كل يوم في الجمار في الأماكن الثلاثة، الجمرات الثلاثة، كالمنتصر عليه المرابط حتى لا يدخل عليك مرة أخرى إذا رجعت إلى بلادك وأنت تأكل وتشرب في ضيافة الله، يومين لمن تعجل أو ثلاثة أيام لمن تأخر، لكن لمن اتقى يفوز بالأجور، المتقي لله الذي حقق روح العبادة تقوى الله. ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترجع إلى بلادك، لا يملك المحب المشتاق لربه جل وعلا إلا أن يطوف حول بيته قبل أن يغادر، تطوف طواف الوداع كالمودع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالبيت بعد ذلك طواف الوداع، فيأتي ملك فيضع يديه تحت كتفيك. الحديث صحيح، صحيح شيخ الألباني رحمه الله في الترغيب، صحيح الترغيب، قال يأتي ملك يضع يديه تحت كتفيك فيقول لك اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، ترجعك يوم ولدتك أمك. نعم، الحاج يطوف طواف الوداع يشعر بانكسار في قلبه، بلوعة في نفسه وهو يطوف، ولا يملك أن يغادر هذا المكان، مكان القرب، مكان المحبة، مكان الشوق للقاء الله، لكن يرجو الله تعالى أن يكون عنده في الفردوس الأعلى، فيطوف بالبيت طواف المودع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني يذوبون إليه، كلما تركوا ثابوا إليه ورجعوا، لا يملكون إلا أن يعودوا إليه، القلوب هكذا سبحان الله جعل الله تعالى فيها الاشتياق لهذا البيت، فيرجع وقلبه هناك، بل قلبه مع الله جل وعلا. صديق حسن خان رحمه الله القنوجي لما كتب رحلته في الحج ختمها بقوله فيما معناه، قال وحاصل أيامي بل حاصل حياتي تلك الأيام التي جاورت فيها بيت الله. قال وكأني، يعني معنى كلامه يقول كأني في حلم وكأني لم أعش في الدنيا إلا تلك الأيام، هذه حاصل حياتي وحاصل أيامي. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوصلنا إلى درجة الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا جل وعلا في صلاتنا، في حجنا، في صيامنا، في ذكرنا، في تلاوتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.